بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ؟ يقرأ ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما ظاهرة ولا نشبهه نعم، أو خطر بالبال، فإن الله تبارك وتعالى بالبلاد. نعم، اقرأ. قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب نؤمن به ظاهرة. نعم، حسنت، اقرأ. المحدثين
أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
نعم، أيضا من يحفظ؟ محمد، تفضل. ظاهرة
ولا تشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المكتفين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم،
وهو السميع البصير.
وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله سبحانه وتعالى بخلافه.
حسنت. يقول الأخ: ما معنى ولا بسمات المحدثين؟ ذكرنا هذا في الدرس. السمات العلامات، والمقصود بها الصفات، والمحدث المحدثين، المقصود المخلوقين، لأن الله أحدثهم أوجدهم. وسائل يقول: ماذا يقصد بقول أهل العلم عند تفسيرهم للعجب أنه يكون عن خروج الشيء عن نظائره؟ هذا أيضا شرحناه في الدرس السابق. خروج الشيء عن نظائره أي أن يخرج أحد أفراد ذلك الجنس مثلا عن نظائر ما هو فيه، وشرحناه ووضحناه. فهذا الرجل الصحابي عند أن أكرم ضيفه بطعامه الذي ليس له إلا هو، وبات جائعا هو وامرأته وأولاده، هذا شيء قل نظيره وخرج عن نظائره، أي لو كان ربما غيره ما صنع مثل ذلك. فهنا يكون هذا سببا للعجب. وتسميع المتون إن شاء الله تعالى نرتب مجموعة من الإخوة يجلسون لإخوانهم في حلقات، ومن سمع متنا أختبره فيه، فنبدأ بثلاث حلقات، حلقتين أو ثلاث. ننظر، يعني أخونا أبو أنس فؤاد ينظر لنا من الإخوة اثنين أو ثلاثة، وإن شاء كان أحدا واحدا منهم، ويجلسون لمن أراد أن يسمع مثلا فيسمعونه عندهم. ومهمة المدرس ألا يجاوز بالطالب المتن حتى يضبطه، وأن يصحح للطالب القراءة الصحيحة في المتن، فيعرض الطالب الشيء الذي سيسمعه في حدود دقيقتين أو ثلاث كل يوم ما تيسر، إما اللمعة وإما الأربعون النووية وإما الآجر الرومية وإما من المتون النافعة لامية شيخ الإسلام حائية أبي داود. فإن كان المتن قصيرا إذا أكمله الطالب أستمع له بنفسي، وإن كان طويلا أختبره فيه حتى يتحرك الإخوة في المتون. وحلقات القرآن أيضا لا بد فيها من تفعيل برامج الحفظ والمراجعة، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى، لكن الفترة هذه فترة عرض وتصحيح، وسنرتب إن شاء الله تعالى حلقات بتعاون الإخوة حفظهم الله في مسألة حلقات للحفظ وحلقات للمراجعة. فوقت المتون ماذا ترون، أن يكون في أي وقت، بعد العصر أو بعد العشاء؟ ثلاثة إخوة يجلسون في ثلاث سواري، من عنده متن يذهب إلى أحدهم ويستمع له الأخ الذي سيستمع المتون، يستمع ويصحح له إن أخطأ ويجيزه، يقول له قد حفظت إن أجاز المتن، ثم يأتي وأختبره فيه أو أستمعه منه إن كان المتن قصيرا. فطالب العلم لا بد أن يحرص في بداية، ولا سيما في بداية طلبه للعلم أو في فراغه، أن يحرص على المتون على حفظها. هذه مهمة خناء أبي أنس، أنظر ثلاثة إخوة وإن شاء كان واحد أحدهم من الإخوة الذين يحسنون أن يراجعوا من جاءهم، فيستمعون لإخوانهم. ربما العشرة الطلاب تسمع لهم في ربع ساعة، هذا يأتي ويسمع صفحة في متن أو صفحتين وينصرف، ما يأخذ منك إلا دقيقة أو دقيقتين، ربع ساعة، 20 دقيقة، عندك 10 طلاب أو 5 أو 7. وكل من عنده متن من المتون المختصرة ابتداءً من المتون المختصرة، الأربعون النووية، لمعة الاعتقاد، الطحاوية لمن شاء، اللامية، حاية أبي داود، الأجرومية، المتون المختصرة. نعم، وإن شاء الله تعالى سنرتبهم أو يرتبهم أخونا فؤاد إلى الأسبوع القادم، يخبرني من هم وأنا إن شاء الله أعلن ذلك، فلان وفلان وفلان، وينظرون الوقت الذي يتناسب، إما بعد العصر إما بعد العشاء، بعد العصر أو بعد العشاء، سمعوا ما عنده وينصرف في شأنه، مراجعة أو حفظ، ينصرف إلى درس، ينصرف إلى مراجعة، ينصرف إلى حفظ، بعد أن يسمع هذا الذي عليه في حدود 3-4 دقائق، في حدود ربع ساعة 20 دقيقة يكون قد فرغ من تسميع لإخوانه. نبدأ في الدرس. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا شروع من المصنف رحمه الله في أدلة العلو في أدلة علو الله تعالى على عرشه، في أدلة علو الله تعالى على عرشه، وإنما نص عليها وأكثر من أمثلة من شواهدها وأدلتها لوقوع أهل الأهواء في مخالفة أهل السنة فيها، فإن أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل في السماء مطلع على خلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، وهو العلي الأعلى، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه عند أن يدنو من عباده، لا يزال سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. وهذا جاءت به أدلة كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة العلو تربو عن 1000 دليل، تزيد عن 1000 دليل من أدلة العلو. ومع ظهور هذه الأدلة وتنوع دلالاتها وجد من يخالف في هذه المسائل ظنا منهم أنهم ينزهون الله عز وجل، وهم بهذا يعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته وينسبون له ما ليس من صفاته ويعطلونه عن كماله المقدس وعن صفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلم أن العلو عند أهل العلم 3 أقسام: علو بالذات، علو بالذات أي عال بذاته في ذاته سبحانه وتعالى، علو قدر، والثالث علو قهر، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فأدلة علو القهر أن الله عز وجل علي أي قاهر عباده، ظاهر عليهم قول الله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، فهو عال على عباده علو قهر، وهذا لا يخالف فيه أحد. القسم الثاني علو القدر والصفات، والمعنى أن صفات الله عز وجل أكمل الصفات وأمثلها وأحسنها، وهذا كقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى، والأسماء تتضمن الصفات، فهو عال بصفاته أي أن صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوق والمخلوقين، بل هي على الكمال لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا لا تخالف فيه المعطلة. المعطلة لا يخالفون في أن صفات الله التي يثبتونها أنها صفات كمال، وأن الله عال على خلقه بصفاته أي أوصافه أكمل وأحسن من صفات خلقه سبحانه وتعالى، فصفاته تليق بكماله وعظمته وجلاله وكبريائه، فهي صفات كمال وجمال وجلال. وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وعجزهم، فهي صفات على ما تليق بهم. هذا أيضا لا يخالف فيه المعطلة الذين أثبتوا صفات فيصفون هذه الصفات بأنها صفات كمال، وأن الله عال في قدره وصفاته، علي قدر علو قدر، وأن قدره سبحانه وتعالى عال على خلقه، وهذا شيء لا يخالف فيه. إنما الخلاف في القسم الثالث، وهو أول بالنسبة لنا، وهو مستلزم للقسمين الآخرين، وهو الفيصل بين المثبتة وبين المعطلة. وفيه قامت معارك طاحنة في الكتب والجدال بالحق من قبل أهل السنة، عند أن أنشأ المعطلة كتبا في تحريف هذه الصفة وفي سلب وفي تنقص المولى سبحانه وتعالى وتعطيله عن هذه الصفة العظيمة وهي علو الذات، وألفوا في ذلك الكتب والأجزاء بالأسانيد إلى السلف وبالأدلة الكثيرة المتكاثرة. فمن ألف في كتاب فمن ألف في العرش فيقصد إثبات هذه الصفة، ومن ألف في العلو فيقصد إثبات هذه الصفة، ومن ألف في الصفات مطلقا أعطى هذه الصفة قسطا وافرا من المجال في كتابه للرد على المعطلة. وعلو الذات معناه أن تعتقد أن الله عز وجل في السماء عال على خلقه، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. ومن أدل الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن الأدلة في السنة الظاهرة في علو الله تعالى حديث المعراج، حديث الإسراء والمعراج، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة في السماء. حديث المعراج دليل ظاهر قاهر باهر في إثبات هذه الصفة. وفي بعض الروايات: حتى وصل إلى السماء التي فيها الله، فالله فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق به سبحانه وتعالى. وليس معنى قوله إن قولنا إن الله في السماء أن السماء تقله أو تظله سبحانه وتعالى، وإنما الله في السماء أي في العلو مستوى على عرشه مطلع على خلقه، لا يخفى عليه شيء من أقوالهم ولا أفعالهم ولا أحوالهم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: ولهذا إذا أردت نكرر إذا أردت أن تعرف تفسير عقيدة مفسر من المفسرين تنظر إلى ماذا؟ إلى آيات الصفات، بماذا يفسرها؟ ومنها آيات إثبات علو الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، تنظر بماذا فسر هذه الآية. سبح اسم ربك الأعلى، بماذا فسر هذه الآية، وهو الكبير المتعال وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. أدلة العلو انظر بماذا يفسرها، فإنه في هذه الآيات لا بد أن يبين معتقده فيها. إن فر من آية فإنه سيقع في بيان معتقده في آيات أخرى. فإذا قال لك سبح اسم ربك الأعلى قال الله عز وجل أعلى علو قدر وعلو قهر ومضى، تعرف أنه على مذهب من لا يثبت العلو من المعتزلة والأشاعرة وجهمية القائلون بأن الله عز وجل في كل مكان، أو يكون متصوفا يقول إن الله في كل مكان وهكذا. تعرف عقيدة الرجل من تفسيره لآيات الصفات. وإنما نص أهل العلم على علو القهر، على علو القهر، مع أنها تدخل في علو القدر وعلو الصفات، لأنه ورد فيها نص وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده. ولأن بعضهم لما ذكر آيات الصفات قال علو القهر وعلو القدر، فزاد عليهم أهل السنة قالوا نسيتم، أقالوا تجاهلتم العلو الأعظم الذي يستلزم ذلك، يستلزم علو القدر وعلو القهر، وهو علو الذات. فلهذا قالوا العلو ثلاثة أقسام، وإن شئت قل قسمين، علو الذات وعلو الصفات. فمن أثبت علو الصفات أثبت علو الصفات ونفى علو الذات فهو مبتدع، مبتدع معطل. ومن أثبت الأقسام كلها فهو ماذا؟ فهو سني في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، آيتان: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، على على عرشه، استوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، فالله في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، في حديث طويل في الرقية، وهو حديث ذكره أيضا شيخ الإسلام في العقيدة الطحاوية، وهو ضعيف، ضعيف من حديث أبي الدرداء، وفي سنده زيادة بن محمد، زيادة ابن محمد. قال البخاري فيه منكر الحديث. قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله، ربنا الله، فيها أكثر من وجه، ربنا أي يا ربنا، الله الذي في السماء تقدس اسمك، نعم، يعني كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، حديث فيه طول، والمقصود إثبات أن الله عز وجل في السماء. والحديث هذا ضعيف ويغني عنه غيره، وذكره هنا على ما ذكرناه من الفائدة في الدرس السابق، أن هذا من باب تقرير أن أهل السنة إذا جاءتهم الأحاديث يمرونها كما جاءت. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. حديث معاوية ابن الحكم السلمي حديث طويل، وهذا الشاهد منه. قال رواه مالك بن أنس، أي في الموطأ، ومسلم وغيرهما من الآئمة. وهذا رد على من زعم أن مسلما انفرد به، فإن المعطلة جاءوا إلى هذا الحديث فأوردوا جملا من الشبه عليه، ومن تلك الشبه أن هذا من من فرد به مسلم، ومما وقع من الفوت الذي لم يسمعه ابن سفيان الراوي عن مسلم عنه أو منه. وهذا كشف هذه الشبه وردها له موضع آخر. ومن ضمن الردود أن مسلما رواه وتلقته الأمة بالقبول ولم ينفرد به مسلم، بل رواه مالك في الموطأ وغيره. وقال النبي صلى الله وشاهد أنه سألها أين الله، ماذا قالت؟ في السماء، في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لاعتقادها أن الله عز وجل في السماء، وأن الذي يخاطبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن اعتقاد أن الله عز وجل في السماء هذا أيضا موجود في الكتب السابقة، موجود في الكتب السابقة، حتى إن فرعون كابر فقال يا هارون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يريد أن يبني صرحا كبيرا ليطلع إلى إله موسى الذي يزعم موسى أنه في السماء. فهذا يدلك على أن موسى يقرر على بني إسرائيل ويقرر ما أوحاه الله عز وجل إليه من الشرائع، ومنها تقرير أن الله عز وجل في السماء. وعيسى عليه السلام يا عيسى قال الله عز وجل ورافعك إلي، رفعه الله إليه فالله في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، فالله عز وجل في السماء بأدلة كثيرة وكثيرة جدا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهنا أيضا تنبيه أو فائدة، هل يحسن أن يسأل فيقال أين الله؟ والجواب النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء. فمن سأل بهذا السؤال فإنه لم يجاوز سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ليس عليه أدنى انتقاد، لأن بعضهم يقول لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال في كل وقت وعند كل أحد، وإنما بحسب الحاجة. يقال لما كثر أهل الأهواء الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، والذين نفوا هذه الصفة ونفوا علو الله عز وجل، فيحسن أن يختبر الناس وأن تقرر عليهم هذه العقيدة من صغار وكبار. فليس هناك ما يمنع من سؤال الصغار أو الكبار ومن تقريرهم هذه العقيدة الصحيحة. أما أن يتركوا بدون بيان ولا تقرير فيكبر أحدهم وهو لا يحفظ إلا ما جاء في كتاب المدرسة، يا أخي يا مروان لا تسرق الرمان، إن الله يرانا، إن الله في كل مكان، قصة يذكرونها في الكتب المرحلة الابتدائية، إن الله في كل مكان. هؤلاء يصرحون بعقيدتهم الله في كل مكان، وأنت تتردد في أن تقرر على الناس أن الله في السماء. لا، سل وبين ووضح واذكر الأدلة، فبذلك تنتشر السنة وتنتشر العقيدة الصحيحة. أما أن يترك المجال لمن يخلط على الناس عقيدتهم ويكون أهل السنة متحرجين عن نشر الحق، هذا ضعف وليس بعزم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. حديث حسين والد عمران بهذا الطول أيضا فيه ضعف، لكن يعني على هذا الحديث يسأله كم إلها تعبد، لأن المشركين يعبدون أكثر من آلهة. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فالآلهة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها إلها واحدا وهو الله هذا شيء عجاب، هذا شيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فقال كم تعبد من الآلهة؟ قال السبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ إذا أردت، إذا عظمت رغبتك في الشيء من تدعو؟ وإذا رهبت من شيء من تدعو وإلى من تلتجئ؟ قال الذي في السماء، ينسى آلهته التي في الأرض. وهذا قد ذكره الله عز وجل أيضا في مواضع من كتابه، أن المشركين كانوا في حال الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعون إليه ويخلصون له الدين. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، اختصر، اختصر على نفسك الأمر. إذا كنت لا ترجو ولا ترغب إلا بما لا ترجو إلا الذي في السماء، ولا ترغب إلا بمن عند بما عند الذي في السماء، ولا ترهب من شيء إلا لجأت إلى الذي في السماء، فأفرده ووحده. ثم قال أعلمك دعوتين، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الحديث بهذا الدعاء، هذا الدعاء ثبت نحوه من أدلة كثيرة، لكن قصة حسين هي التي فيها ضعف. نقرأ فقرة أيضا. نعم. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا أيضا يقول مما هو منقول من كتب الكتب المتقدمة. والكتب المتقدمة إنما ذكر المؤلف هذا من باب البيان والرد والمبالغة في الرد على أهل الأهواء، فيكون المعنى أنكم يا أهل الأهواء، يا أيها المعطلة، اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا في كتبهم ما يرد عليكم، فضلا عن كتبنا، عن كتابنا القرآن الكريم، يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وكذلك أيضا هؤلاء الذين هم الكتب السابقة هم أيضا على عقيدة، يعني ما في التوراة وما في الإنجيل على هذه العقيدة أن إلههم في السماء. فإلهنا رب العالمين سبحانه وتعالى في السماء، تقدس وتعالى وتبارك. طيب، إذن نكتفي بهذا، وغدا نكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت نكمل. يقول الأخ قد حفظت القرآن وانتهيت منه قريبا، هل تنصحني أن أجتهد في مراجعة القرآن أم أحضر الدروس العامة والخاصة أم العامة وأكمل وقتي للقرآن؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا الدروس العامة فيها خير، الدروس العامة فيها خير، عامة وشبه خاصة، والدروس الخاصة دروس إخواننا أيضا فيها خير. فأنت اجتهد في مراجعة القرآن ولا تترك الدروس العامة، لأن الدروس العامة ليست هي شهر تستطيع أن تحصل فيها ما عند المدرس وتنصرف، وإنما هي علم يصلك مع الأيام والليالي. إن وصلته بالأيام والليالي وصلك، وإن جئت تريد أن تأخذه في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ما وصلك إلا بقدر ما تسمع. فالدروس الخاصة أمرها آخر، العامة أمرها آخر، دروس العامة أمرها آخر، فيها معارف متنوعة وتختصر عليك أشياء كثيرة. فعندك وقت من الصباح إلى الظهر ما عندك فيه، راجع فيه القرآن أتقنه، وعندك وقت من بعد درس الظهر مثلا إلى العصر، عندك وقت من بعد درس العصر إلى المغرب وبعد العشاء، أوقات كثيرة. لا يوسوس لك الشيطان أن تترك الدروس لتراجع القرآن، فربما لا أنت الذي راجعت القرآن ولا أنت الذي حضرت الدروس. وهذا كان مشاهدا عند بعض من يستأذن من الشيخ مقبل رحمه الله أو من الشيخ يحيى حفظه الله، يقول يا شيخ أنا عندي أشياء، وأحيانا ربما يكون عنده شيء يريد أن يكمله. فنعرف ونعلم علم اليقين بعض هؤلاء ربما يخرج من درس المغرب لأجل أن يستغل وقته في البيت بين المغرب والعشاء، فلا يكاد يصل إلى بيته إلا وقد أذن العشاء، يخرج يتكلم مع هذا قليلا ومع هذا، ويذهب إلى مكان كذا ويتحدث عند هذا؟ لو جلس في حلقة الذكر لتحصل على أجور كثيرة وتحصل على خير، لكن نفسه تنازعه أن يذهب ويستغل وقته في شيء أعظم فيما يراه، فإذا به يذهب عليه الوقت في الطريق يذهب عليه الوقت، لا هو الذي حضر ولا هو الذي استفاد وقته في الشيء الذي يطمح إليه. نعم، فالدروس العامة تحضر يستفاد منها ما فيها من المواصلة والخير والاستمرار. نكتفي بهذا إن شاء الله، إذا كان هناك شيء مهم في درس آخر.